أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، إن لله عز وجل على عباده نعما عظيمة ومننا جليلة تفنى الأعمار ولا نستطيع أن نؤدي شكرها، ويتناهى الكلام ولا نستطيع أن نبلغ حق الثناء على منعمها. ومن أعظم هذه النعم على الإطلاق بعد نعمة التوحيد والإسلام هي نعمة القرآن الكريم، كتاب الله المبين وصراطه المستقيم، النور الذي يهدى به العبد عندما تجتمع عليه ظلمات الفتن. والعاصم من الفتن التي ماجت في الناس واضطربت هذا القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولا يشك أحد من المسلمين أن هناك فتن كثيرة ماجت في الناس واضطربت، حتى أصبح لا أقول الكثير، بل أصبح البعض من الناس لا يدري أين الحق ولا يعرف الحق من الباطل. تصديقا لما روي في الأثر عن حذيفة بن اليمان أنه سئل أي الفتنة أشد، قال أن يعرض على المرء الخير والشر فلا يدري أيهما يركب. يعرض عليه الخير والشر لا يدري أيهما يركب. السؤال الذي يلح على أذهان الكثير، وإن لم نتكلم عنه في هذه الجمعة، من ننتخب؟ هذا فيه كذا وكذا، وهذا فيه كذا وكذا، لا يدري الإنسان ماذا يصنع في وسط هذه الفتن. العاصم من الفتن هو التمسك بالقرآن الكريم، وأنا بحول الله وقوته أخذ من هذا المنهج نقطتين اثنتين فقط، ليظهر لنا كيف أن المتمسك بالقرآن يعرف أين المخرج في وسط أمواج الفتن المتلاطمة. النقطة الأولى، وهي أن هذا القرآن الكتاب الكريم يعرفك نفسك ويعرفك أصناف الناس حولك حتى تعلم كيف تتعامل مع غيرك. والله عز وجل في أول وأكبر سور القرآن الزهراء الأولى في أولها في أول صفحة قسم أصناف الناس إلى ثلاث: مؤمنين وكافرين ومنافقين. فذكر في صفات المؤمنين أربع آيات وفي صفات الكافرين آيتين وفي صفات المنافقين 13 آية لشدة الابتلاء بهم. فإنه ما أصاب المسلمين ولا الإسلام بلية إلا منهم، فهم المحسوبون عليه من الظاهر وهم أعداؤه في الباطن. وتكلم القرآن وأكثر من ذكر وتحليل صفات المنافقين حتى يحضر منها المؤمنون، حتى قال الإمام ابن القيم: كاد القرآن أن يكون كله في صفات المنافقين. ولكن أنا أقول تعليقا: القرآن مدني، فإن الصورة التي تكلمت عن المنافقين 17 صورة ذكر الله في شأنهم 340 آية. هؤلاء المنافقون مرضى بأعظم داء، وهو داء النفاق، وهو داء العضال. يقول الإمام ابن القيم: فهو الداء العضال الذي قد يمتلئ المرء منه وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. يكون النفاق يملأه وهو لا يشعر أنه منافق. وأنت إذا تتبعت صفحات التاريخ الإسلامي وجدت أن كل بلية أصابت المسلمين من وراء المنافقين. الصفحات السوداء في التاريخ هي من الوجوه السوداء للمنافقين، ابتداء من ابن أبي بن سلول، جرثومة النفاق، أن يبطن المنافق الكفر ويظهر الإسلام. وهذا قد يظن كثير من الجالسين أن هذا زمنه قد ولى، لكن نقول مثلا عن ابن القيم أن من صور النفاق الأكبر هذه الصور، من وقع في صورة واحدة منها فقد خرج من الملة وقد استحق الدرك الأسفل من النار. من صور النفاق الأكبر تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به، بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به، اعتقاد عدم وجوب تصديق الرسول فيما أخبر، اعتقاد عدم وجوب طاعة الرسول فيما أمر، المصرة بانخفاض دين الرسول. يفرح لما الملتزمين ينخفض صوتهم، تكبر عليهم الضجة، يصبحوا مكروهون عند الناس بسبب صناعة الكذب السخيف في وسائل الإعلام. وأصدق آية تنطبق على هؤلاء: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهم يصنعون الكذب ويأكلون منه. يفرح وإذا انتصر أهل الإسلام حزن وأصابه الغم. من صور النفاق الأكبر إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أو لمسه أو عيبه. كذا من صور النفاق الأكبر الاستهزاء بالمؤمنين لطاعتهم وإيمانهم. كذا من صور النفاق الأكبر موالاة الكفار ومواصلتهم على المسلمين. كذا من صور النفاق الأكبر الإعراض عن الدين. أي صورة يتلبس بها الإنسان يخرج من الملة، هذا هو النفاق الأكبر. أما النفاق الأصغر فهو نفاق العمل، وهو اختلاف السر مع العلانية في الأعمال كالرياء، مع صحة الإسلام وسلامة المعتقد. وهذا الذي خاف منه الصديقون، هذا الذي خاف منه الصحابة. قال عمر: يا خليفة، نشدتك بالله، أسماني رسول الله في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. وأخرج البخاري بصيغة الجزم عن ابن أبي مليكة قال: ابن أبي مليكة أضربت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يخشى على نفسه النفاق، لا يقول أحدهم أنا مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل. ومن أعظم من استمع له ابن أبي مليكة أبو هريرة، سيد عائشة، سيد أسماء، العبادين الأربعة، مصور بن مخرمة وغيرهم، هؤلاء يخافون على أنفسهم النفاق. قال الحسن: ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمن النفاق إلا منافق. وسئل الإمام أحمد بن حنبل: ما تقول في رجل يأمن على نفسه النفاق؟ قال: سبحان الله، وهل يوجد أحد لا يأمن على نفسه النفاق؟ هذا نفاق العمل، ونفاق العمل أمره خطير، لأن العبد إذا استقر على صفاته ينقله هذا النفاق من الأصغر إلى الأكبر. وهذا قول الإمام ابن القيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الصحيحين، آية المنافق سلام: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخذب، وإذا اؤتمن خان. وفي إحدى الروايات: ثلاث من كنا فيه كان منافقا، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ثم ذكر هذه الصفات. قال ابن القيم: وهذه الصفات لا تستقيم مع الإيمان، به حبة قرفل. وهذا تصديق من النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعوها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال الإمام ابن رجب الحنبلي: والنفاق الأصغر قد يقود إلى النفاق الأكبر، كما أن المعاصي بريد الكفر، وكما أن الإصرار على المعصية قد يؤدي إلى سوء الخاتمة وأن يسلب العبد الإيمان كله. المنافقون، سمع حذيفة بن اليمان رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. قال: يا ابن أخي، لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات من قلة السالكين. لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات من قلة السالكين، فهم الأكثرون لا أكثرهم الله، وهم المتعالمون وهم في ثوب الجهلة. المنافقون رأس مالهم الخديعة والمكر والكذب والخدش، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المنافقون اتفقوا على ترك الاهتداء بالقرآن، فهم على ترك الاهتداء بالقرآن متفقون، كل حزب بما لديهم فرحون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لذا اتخذوا القرآن مهجورا. قلما تجد واحدا منهم يذكر آية أو حديث بالنبي صحيح رشد يرى الحديث، وإذا أراد أن يقول آية نظر في الورقة فأطلق في الآية، لا يستطيع أن يقالها، لأنهم نحوا القرآن والسنة ورضوا بما عندهم من العلم. المنافقون لبسوا ثوب الإيمان على قلب الكفر والزيغان، فالظاهر ظاهر الأنصار والبواطن بواطن الكفار، ألسنة المسالمين وقلوب المحاربين، يلبسون جلود الطأن على قلوب الثعالب والأسود، يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا دعوا إلى الله ورسوله نفروا وصدوا، فبينهم وبين الهداية لونا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. تعلقت في قلوبهم الشبهات والشهوات، لا يتكلمون إلا عن شبهة أو شهوة، يبحثون عن أي شيء فيه شبهة حتى يكبروها للناس، فإذا صادفت الشبهات الأسماع أبعدت صاحبها عن التصديق، وإذا تعلقت مخالف الشبهات في قلب أحد مزقته كل التمزيق، وإذا وقعت شرارة الشهوة في قلب أحد أوقعته في الحريق. لا يتكلمون إلا عن شبهة، ولا يتكلمون إلا عن شهوة، يتكلمون في إثارة الفتن والقلاقل. وللأسف بعض من المسلمين كل ما بتفرج عليه عشرات حرب، هذا الذي يبحث عن الشبهات والشهوات فيثيرها، وآخر شهواته أنه يدعو إلى مضاجعة الوداع، أن الرجل إذا ماتت زوجته وتحقق أنها ماتت يحق له أن يضاجعها مضاجعة الوداع 7 ساعات، ويريد من مجلس الشعب أن يناقش هذا القانون. إنما نحن مستهزئون. هؤلاء المنافقون بعضهم أولياء بعض، طينة واحدة لا تتغير مهما تغير الزمان، يأمرون بالمنكر بعد أن فعلوه، وينهون عن المعروف بعد أن تركوه، ويقبضون أيديهم عن الإنفاق إلا رياء وسمعة. نسوا الله فلا يخافون إلا الأقوياء، ولا يعملون حساب إلا للمصلحة الشخصية والأموال، فنسيهم الله يوم القيامة فجعل مستقرهم في الجحيم. المنافقون مذبذبين يتربصون بكم الدوائر. إن كان لأهل الكتاب والسنة نصر قالوا ألم نكن معكم، وإن كان لأعداء الإسلام نصر قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فاسمع إلى صفاتهم في كتاب الرحمن، ليس بعد ذلك الكلام دليلا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المنافقون إذا فاز الإسلاميون بديمقراطيتهم وبحكم الأغلبية قالوا ملعون أبو الديمقراطية التي تأتي بهؤلاء، إن تصبك حسنة تسرهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. فهم لا يريدون أي نصر للإسلام بعيد عن أي شخص، هم لا يريدون عزة الإسلام، إنما يريدون زلة للإسلام والمسلمين. المنافقون هؤلاء أكبر مقام يقومون به مقام الرياء، وأعظم صفة لهم الكسل. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يواقون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فصلاة الفجر قبل الشروق، وصلاة العصر قبل الغروب، صلاة نطر الغراب والتفات الثعلب، لأنها صلاة البدن ليست صلاة القلب. هذا إن صلوا، والأكثر منهم لا يصلون إلا في بيوتهم. صفات المنافقين كثيرة جدا. أختم الخطبة ببعض الآثار لأظهر نفسي. أولا، النفاق يجب أن نخشاه. أنا أولكم، أنا أول المتهمين، لابد أن أسمع الآثار وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر صفات المنافقين حتى أتجنبها. قال إسماعيل بن عياش، قال لي الأوزاعي: يا ابن عتبة، ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث؟ لأن هذه الصفات قد توجد في رجل حافظ القرآن. قال: يا أوزاعي، لنا فيها وجهان. قال: ما هو؟ قال الوجه الأول: آية المنافق ثلاث، إذا حدث تعمد الكذب، وإذا وعد تعمد الخلف، وإذا اؤتمن تعمد الخيانة. قلت: هذا حسن. فما الوجه الثاني؟ قلت: إذا حدث كان حديثه كله كذب، وإذا اؤتمن كانت أمانته كلها خيانة، وإذا وعد كان وعده كله إخلاف. قال الأوزاعي: وهذا حسن. المنافقون أثقل صلاة عليهم الفجر والعشاء. المنافق لا يصبر على صلاة العشاء الآخرة جماعة 40 ليلة. المنافق لا يجمع بين اثنين: حسن سمت وفقه في الدين. المنافق
ينص على قيام الليل، فقلما سهر الليل منافق. المنافقون تحيتهم لعنة، وطعامهم نهبة، وغنيمتهم غلول، لا يأتون المساجد إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، متكبرون لا يؤلفون ولا يألفون. لو دخل المنافق مسجدا فيه 100 مؤمن ليس فيه إلا منافق واحد لأتى وجلس إلى جوار ذلك المنافق، ولو أتى مؤمن يدخل مسجد فيه 100 منافق ليس فيه إلا مؤمن لأتى بجوار ذلك المؤمن وجلس بجواره. قال عمر لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، إنا ندخل على القضاة والحكام فيجورون في الحكم، فنقول لهم وفقكم الله، فما تعد هذا؟ قال: أعده نفاق ولا أدري ما تعده أنتم. وفي رواية: ندخل على الحكام فنقول لهم كلاما، فإذا خرجنا أنكرنا على أنفسنا ذلك الكلام. قال: كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله، فلا أدري ما تعدون ذلك فيكم. قال حذيفة: إن كنت أسمع الكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد بها صاحبها منافقا، أسمعها من أحدكم في اليوم 10 مرات. وفي رواية: أسمعها من أحدكم في المجلس الواحد 4 مرات. وسأل رجل حذيفة، قال: يا حذيفة، ما الفرق؟ قال: أن تقول بالإسلام ولا تعمل به، أن تقول بالإسلام ولا تعمل به. أشد الناس عذابا يوم القيامة 3: أصحاب المائدة وآل فرعون والمنافقون. أشد الناس عذابا يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، ذا اللسانين يجعل الله له يوم القيامة لسانان من نار. صفات المنافقين كثيرة، ملأت الآثار وملأت القرآن وملأت السنة، فينبغي على العبد المؤمن أن يحضر النفاق. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من النفاق ومن سوء الأخلاق. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. إذا النقطة الأولى أن تعرف من تتعامل معه، في أي صف وفئة تضع ذلك، حتى تعلم كيف تتعامل معه. فالمنافق إذا تلبس بأي صفة من صفات المنافقين النفاق الأكبر، وجب عليك أن تحذره، والأصل فيه الكذب، ليس الأصل فيه الصدق. النقطة الثانية، وهي ما جاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن، أن الحارث بن ضرار ملك بني قسطلق أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام ويأخذ منهم الزكاة، ووقت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتا. قال: إذا أتى وقت كذا ارسل إلي رسولك أعطيه ما قبضت من زكاة القوم الذين أسلموا. وذهب الحارث بن ضرار إلى قومه، فدخل الكثير الإسلام على يده ودفعوا إليه الزكاة. ولما جاء خاف، سول له الشيطان وخوفه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الحارس بن ضرار منعني الزكاة وهم أن يقتلني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وأرسل بعثا إلى الحارس بن ضرار. في نفس الوقت لما تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحارس بن ضرار لأشراف قومي: والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدني، وليس من خلق الرسول الخلف في الوعد، وما كذبني وما كذبت، إني أخشى أن يكون ذلك بسبب سخطة من الله وسخطة من رسوله. هلموا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما البعث يخرج من المدينة، إذا به يقابل الحارس بن ضرار، فسلم عليهم وقال: أين تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى الحارس بن ضرار الذي هم بقتل رسول الله ومنع الزكاة. قال: أنا الحارس بن ضرار، والذي بعث محمدا بالحق، ما حصل هذا؟ ثم دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه مغضبا، قال: منعت الزكاة وهممت بقتل رسولي؟ قال: والذي بعثك بالحق ما أتاني أحد. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي إحدى القراءات: فتثبتوا. وكثير من المفسرين قال: إن جاءكم فاسق أي كاذب. وبعض علماء اللغة قال: الفسق هو خروج الحب عن قشرتها، يعني أي حد يجي لك بأي خبر لا بد أن تتثبت. أخي الحبيب، نحن نتعبد لله عز وجل بأن لا نقبل إلا كلام العدل. العدل الذي يتصف بصفة العدالة، والعدالة تعني باختصار فعل الأوامر وترك النواهي. هؤلاء الإعلاميون الذين رزقهم أنهم يكذبون، هل تعلمون عن عدالتهم شيئا؟ أي أحد يعلم عن عدالة هؤلاء شيئا؟ هل يصلون؟ حديث ابن مسعود في البخاري تكلم عن صلاة الجماعة، قال: وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وفي أحد الروايات: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي رواية لكفرتم. هؤلاء يصلون أصلا؟ يصلون جماعة؟ صلي الفجر في جماعة؟ يغض البصر؟ يحافظ على العقيدة؟ ما بيشتمش؟ ما بيسبش الدين؟ أين العدالة؟ كيف نعطي آثامنا إلى هؤلاء؟ يا أخي الفاضل، اخشى على قلبك، اخشى على قلبك. الإمام أحمد بن حنبل جبل أهل السنة كان إذا قابله مبتدع قال: اسمع مني يا أبا عبد الله. قال: لا أسمع. قال: اسمع مني كلمة. قال: ولا نصف كلمة. فيريد رجل أن يتكلم، فيضع الإمام أحمد بن حنبل يضع إصبعيه في أذنيه، يقول: أخشى على قلبي، أخشى على قلبي. استمرت أنت إلا هذه الشبهات والفتن. الله عز وجل ضرب أعظم مثلين للمنافقين، مثل ماري ومثل ناري. المطر في حياة العباد والبلاد والنبات والحيوان، لكن لابد حتى يكون المطر شديد وكثير لابد في رعد، لابد في برق. المؤمن مش يترك المطر عشان خايف من الرعد والبرق، لا، لا يتحقق الانتفاع بالماء إلا بالرعد والبرق. وأنا لماذا أخاف من الرعد والبرق؟ أما المنافق فلم ينظر إلا للبرق والرعد. إيه هو البرق والرعد؟ المطر هو الوحي. والبط والرعد، الوعد، الوعيد، هذه الحدود التي يخوف الله بها من يخالفه، من يخالفه. انت خايف ايه؟ انت مش شايف في الاسلام الا الوعد والوعيد والحدود. ليه يا اخي؟ ده ايات الحدود 2%، 2% هي الشريعه كلها حدود. اين محبه الله؟ اين مراقبه الله؟ اين الذين يتغنون بالحريه؟ اقسم بالله لا يوجد دين ولا فلسفه جعلت الحريه مش واجب ولا حق، جعلتها تساوي الحياه الا الاسلام وسط القران. عشان تقول الناس خبز حريه عداله اجتماعيه، والناس مش فاهمه ولا حاجه. ما هو صحيح اي اخر، انت عرفت ازاي كده؟ خبز ايما قوم باتوا وفيهم جائع الا برئت منهم ذمه الله ورسوله. هذا الخبز، هذا رئيس القرن لما كان ياكل الناس يقول يا رب لا تؤاخذني بكبد جائعه. عرفت كل اللي علي؟ حريه ثمن الحياه. هذا في القران كفاره القتل. ايه؟ تحرير رقبه. مش معنى تحرير رقبه؟ لان القاتل لما قتل نفسا اقل الاحياء رجلا ازهق روحا، فكان لا يساوي ذلك الا ان يحرر عبدا من موت العبوديه الى حياه الحريه. يخليه بدل ما يقعد يفكه، دي تساوي دي حريه تساوي الحياه، حريه تساوي الحياه. العداله الاجتماعيه، كيف يرضى المسلمون ان يكون حصن يخطفون رواتب واموال قد الشعب كله؟ قال علي بن ابي طالب: غنى الغريب له وطن، وفقر المواطن في وطنه غربة. بعد ما يكون مسافر وغريب في بلد، بس غني الفلوس دي تبقى هي الوطن بتاعه. انما في وطن فقير وهو يستعد اكثر من ذلك يبقى دي في غربة. هذا في غربة. دي مبادئ الاسلام، هذه مبادئ الاسلام التي نزلت وعلمها الله لنا وانزلها من اكثر من 14 قرنا. يبقى لابد ان نتعلم ممن تقبل، تقبل هذه الاخبار ممن، ممن تسكت عدالته. اثنين، ودول كلهم مندرج تحت هذه القاعده. واحد يقول لك خبر شفته كنت فيه، العلماء هم بيطبقوا من ترجيح من الاحاديث، يقول لك الحديث ده صحيح بس ده صح ليه؟ يقول لك عشان الصحابي ده كان في الوقعه دي. ده ما يقع على دي، كنت موجود. طب كنت موجود شفت كله؟ شفت كله من اول لاخره؟ ولا بيتعلى على اللي شفته؟ ويضحك على الناس ويجيبوا حته، والله انا تعمدت ان لو احب هذا السؤال لازم اتفاز. لكن جلست في احدى المرامي ساعتين وما لقيت فلاح، لسه كان شغال كل ده خلاص. وتعمدت ان اشتري الصحف، صحف المنافقين، عشان سمعت مكالمه عشان اشوفهم قالوا ايه عن كلام الراجل ده. مش ممكن، مش ممكن. قلب الحقائق كما قال الله عز وجل: وقلبوا لك الامور، صفات المنافقين، وقلبوا لك الامور، يعني الحق باطل والباطل حق والبريء متهم والمتهم بريء. يقول لك يا عم الشيخ حتى عارف الصح فين؟ يا نهار ابيض، حتى عارف الصح فين؟ يبقى اذا اقبل خبر العدل. اثنين، شهود كانوا في الواقعه. ثلاثة، تأتي بالأمر كله. طب ما كانش كده، في حاجة اسمها مبررات، براهين، أدلة، سوابق قبل كده. لو أنا مش عارف أي حاجة قول له الحوادث دي حصلت قبل كده؟ حصلت كتير جدا، حصلت في المزبير، وحصلت في محمد محمود، وحصلت في مجزرة بورسعيد. تعرف مين اللي عملها؟ ولا بورسعيد اللي كانت نتائجها اكثر بكثير جدا من العباسيه. لماذا ضخمت اعلام هذا؟ ونحن نرضى بقتل الدم ابدا. لا يزال المؤمن في فسحه من دين ما لم يخرج من حرام. انما مش كده يعني؟ ولا عشان السلفيين ما كانوش بيحضروا الماتش؟ ما مش ممكن بقى يكون عنده كده اللي عم يخش يروح الماتشات يعني هيسوق قطع عصر المغرب مش معنى يعني مش كده يا رامي يعني كانت معموله باللحام اذا لابد ان تحكم لابد ان تفهم لابد ان عندك تكون مبادئ التدين واضح مش تغير دينك على المواقف لا في الدين بقى انت عندك دين سابق ولا دين مهدد عندك دين مهدد كل ما تشوف بطل تغير دينك وتغير رايك وتكره وتسب وتشتم في الدين السابق لابد ان يكون عندك ميزان ميزان كتاب وسنه مهما رايت من المواقف والحوادث تردها الى الميزان تردها الى الايمان تعرف فين الصح وفين الغلط هذه اشارتين فقط من القران حتى يظهر لك ابين الصهور ان الذي يعتصم بالقران ويفهم القران وكذلك المفصل الايات ولتستبين السبيل المجرمين ولا تقبل الا خبر العدل بشهود وحضر وفي مبررات وسوابق ولا الذي تبتر مصر يعني مثل على سيدنا جبريل سال الله عز وجل ان يقي مصر وجميع بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احمل دماءنا ودماء المسلمين اللهم احمل دماءنا ودماء المسلمين اللهم احمل دماءنا ودماء المسلمين اللهم اجعل مصر بلدا امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل مصر واهلها في حفظك وحرزك ورعايتك وضمانك وامانك يا ارحم الراحمين اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ حسن بعينك التي لا تنام لنا بركنك الذي لا يران ولا يضام لا نهلك وانت رجاؤنا اللهم يا غياث المستغيثين اغثنا اللهم يا غياث المستغيثين اغثنا اللهم يا غياث المستغيثين اغثنا اللهم اغثنا برحمه من عندك تلف بها شعثنا وتصلح بها احوالنا وتوحد بها كلمتنا وتجمع بها صفنا وترد بها كيد الاعداء عنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الحق واهله وازد الباطل وجنده اللهم كل من كان في هذه الامه على غير الحق وهو يظن انه على الحق فاللهم رده الى الحق ليكون من اهل الحق يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا لما بعث فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم اللهم كل من اراد بلادنا واسلامنا وشريعتنا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل دائره السوء عليه اللهم اجعل دائره السوء عليه واشغله في نفسه وافضحه في الدنيا قبل الاخره اللهم ول امورنا خيارنا لا تول امورنا شرارنا اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم اهدك هذه البلاد امر رشد يعز فيه من اطاعك ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وترتفع فيه كلمه الحق حتى لا يكون فوقها كلمه وتذل فيه كلمه الباطل حتى لا يكون منها كلمه اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا وكل مكروه وسوء وارفع عنا الظلم والفساد اللهم عاف كل مبتلى واشف كل مريض واغن كل فقير واقض الدين عن كل مدين وفك اسر كل ماسور وارزق كل عقيم وزود كل عزم ونفس الهم عن كل مهموم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعلنا من القيامه انك تعلم خيرات العين وتخفي الصدور اللهم اني اسالك الاخلاص في القول والعمل اللهم اني اعوذ بك من النفاق وسيئات الاخلاق اللهم اغفر لوالدينا رب ارحمهما كما ربانا صغارا اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين اللهم ارفع البلاء واكشف الغمه عن هذه الامه اللهم اسعد ازواج المسلمين بزوجاتهم واسعد زوجات المسلمين بازواجهن وابنا لهم من ابنائهم وبناتهم قره اعين اللهم احي كلمه المسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين من الموحدين في سوريا وفلسطين وفي كل مكان اللهم ارحم واجبر كسرهم وتولى أمرهم وأحسن خلاصهم، اللهم اشف مرضاهم ودر جرحاهم وتقبل في الشهداء قتلاهم، اللهم وحد كلمتهم واجمع صفهم واربط على قلوبهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ارحم الأطفال اليتامى والنساء الثكالى والشيوخ الركع والأطفال الرضع، اللهم عليك بالطاغوت سوريا وعصابته، اللهم ترفع للطاغوت سوريا في سوريا راية ولا تحقق له غاية، واجعله لمن خلفه من الظالمين عبرة وآية، اللهم اسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، اللهم نسألك الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك من خير المسألة أن عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ الله بك من شر ما استعاذك أن عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ننبه الإخوة الكرام إن شاء الله عز وجل بضرورة التبرع إلى شراء سيارة قبل الموتى، إن شاء الله تقريبا كده خدنا حوالي 20,000 أو 25,000، وجدنا سيارة هونداي اتش إن أو اتش 1 بتباع إن شاء الله تقريبا ب 75,000، إحنا جمعنا تقريبا 35 أو 45,000، فنريد أن ننجز هذا حتى نتفرغ لمشروع دعوة الإسلام، والحمد لله عز وجل صبينا القواعد بتاعة البدروم وبنشتغل في سقف البدروم، ونريد أن نبني دور الميزان والمسجد إن شاء الله عز وجل قبل صلاة عيد الفطر، نصلي العيد هناك، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويسعدكم ويربي لكم أولادكم ويرزقكم السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم أعطي كل مسلم ثلاثة وأعطي كل مسلم ثلاثة، سبحانك اللهم وبحمدك نشتغل إلى أن نستغفرك.